يعلقا نوارس أرواحنا ترنو إليه، وفراشات أفئدتنا تهفو إليه. خذي بأيدينا يا بنت محمد لذكره العاطر وذكرها، عبقوا المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. يا نبعا فوارا للطهر أشدو إليك، ويا بركان نور حيرني وميض سناه، ويا تفاحة أحمدية منقوعة جذورها مغموسة في طيب الله، يا زهرة وريقاتها مبلولة بندى الجنان، ويا باب الربوبية بكل أسمائها، جئنا إليك نحبو. فاطمة، 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 التي لو كان الحسن صورة لكانت هي، كما يقول صلى الله عليه وآله وسلم. الجمال يحدث عن ذاته بذاته، والكمال يخبر عن نفسه بنفسه. حين يتحدث المتحدثون ليس بالضرورة أن يحملوا معنى الجمال أو أن يتذوقوه. حين يتحدث المتحدثون عن زنجبيل الجنان وعن سلسبيلها وعن تسنيمها، فهل تذوقوه؟ إننا حين نتحدث عن آيات الجمال الفاطمي وعن مظاهر الكمال الإلهي في هذه الذات المقدسة، لا يعني ذلك أننا نتلمس شيئا من حقيقة هذه المعاني، إنما نحن نحاول أن نجاور السعيد كي نسعد. ألا يقال هكذا؟ من جاور السعيد فإنه يسعد. إننا نحاول أن نجاور السعيد كي نسعد، إننا نحاول أن نقترب من زجاجة العطر عل شيئا من عطرها الفواح في الهواء يمسنا. الحديث عن فاطمة، فأين البداية وأين النهاية؟ حديث يصعب علي وعلى غيري أن يجد البداية فيه أو أن يصل إلى النهاية منه. يكثر الحديث عن فاطمة وكل الحديث تسطيح في تسطيح، فتارة يكون الحديث إثباتا لفضيلة من فضائلها من كتب حديث المخالفين، وهي كتب تعج بالجهل الذي يقال له علم. هناك في أوساطنا جهل يقال له علم. كتب المخالفين إما أنها تعج بجهل يقال للذي يحفظه ويعلم به بأنه علامة دهره، أو أنها بعض من حقيقة مخفية، وبعض الحقيقة إذا أخفي جزءها المتبقي عمدا فإنها ستتحول إلى جهل أيضا، وفي أحسن الأحوال فإنها ليست من العلم النافع. وتارة أخرى يكون الحديث عن فاطمة أن يسلط النظر على جزئية ما في حياتها اليومية، كأن يكثر الحديث أنها مجلت يداها من طحنها ومن الرحى وأمثال ذلك، وذلك ترك للأهم وتمسك بالمهم، وتلك هي طامتنا. أو أن يكون الحديث عن فاطمة صلوات الله عليها ركام من الفضائل والمناقب، للمتحدث يصل إلى نتيجة، وبالضرورة فإن المتلقي لا يصل إذا كان المتحدث هو نفسه لم يكن قد وصل إلى نتيجة معينة وإلى هدف معين، فبالضرورة أن المتلقي وأن المستمع لا يصل إلى شيء. إلى غير ذلك من ضروب من ضروب التسطيح. وإنما يلجأ المتحدثون إلى التسطيح إما لعدم علم بما قاله أهل بيت العصمة، وإما لمزاج سيء ولذوق منحرف عن التعشق لعميق المعاني التي تحدث عنها وبها وحولها أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الأهم والمهم، وتلك هي الإشكالية التي نخرت واقعنا الفكري وواقعنا العقائدي، وأتحدث بنحو خاص في وسط شيعة أهل البيت. ترك الأهم والهروب، ولا أقول السعي، الهروب نحو المهم، هروب من الأهم، لأن هؤلاء الذين يتركون الأهم ويتمسكون بالمهم، إنما هم لا يريدون الأهم، فهم يهربون يفرون من الأهم إلى المهم. سؤال بسيط: أي شخص هو الأهم في عقيدتنا؟ خاتم الأنبياء، هل هناك أهم منه؟ هل يستطيع أحد بأن يقول بأن شخصا آخر هو أهم من هذا الذي ذكرت؟ خاتم الأنبياء هو الأول وهو الآخر. لنبحث في طوايا ما جاء عنه صلى الله عليه وآله، لنرى أي أمر كان هو الأهم في حياته صلى الله عليه وآله. حين يقول عن فاطمة بأنها روحه التي بين جنبيه، ماذا يعني ذلك؟ ألا يعني بأنها هي الأمر الأهم في حياة الشخص الأهم؟ المقدمة الأولى: الشخص الأهم في عقيدتنا في ديننا هو المصطفى صلى الله عليه وآله. ما هو الأمر الأهم في حياته؟ لا تسلني عن علي، فعلي نفسه، حديثنا عن فاطمة، لا تسلني عن علي، فعلي العلا ذو المعالي هو نفسه صلى الله عليه وآله. حديثي هنا عن فاطمة. الأمر الأهم في حياته صلى الله عليه وآله فاطمة. لا أريد أن أذكر روايات ربما الكثير منكم يحفظها، سمع بها، يعرف مضمونها، أنه صلى الله عليه وآله حينما يخرج من المدينة آخر شخص يودعه فاطمة، وأول شخص حينما يأتي إلى المدينة يلتقي به فاطمة، وأمثال هذه المعاني تعرفونها، لا أريد أن أجتر المعاني. هذه الجزئيات وأمثالها تنبئ عن حقيقة واضحة، عن حقيقة جلية، أن المضمون الأهم في حياة النبي الأعظم فاطمة، ولذلك قرن رضاها برضاه وغضبها بغضبه، وهذا واضح في الأحاديث. بديهية من بديهيات عقائدنا هي هذه: رضاها رضاه وغضبها غضبه. وأقوى حالات التفاعل الإنساني هي الرضا والغضب، وما بين الرضا والغضب بقية الخصال، بقية العواطف تأخذ لها مرتبة معينة فيما بين هاتين المرتبتين. هناك مرتبة الغضب في هذا الجانب، في أقصى هذا الجانب، في أقصى اليسار، وهناك مرتبة الرضا في أقصى اليمين. والقرآن قسم الناس إلى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال. في أقصى الشمال هو الغضب، وفي أقصى اليمين هو الرضا، وما بين أقصى اليمين وأقصى الشمال تقع المراتب المختلفة للعواطف والنزعات والميول، وإلى كل ما يختلج في النفس الإنسانية. لذلك قال بأن رضاها رضاي، وبأن غضبها غضبي، وبأن سخطها سخطي، وما بين هذين الاثنين قطعا هو داخل من باب الأولى. إذا كان أعلى درجات الرضا داخل، فما هو أقل من باب الأولى يدخل، وكذلك بالنسبة للغضب. وهذا يعني أن مضمون شخصية النبي صلى الله عليه وآله هو فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. والقضية لا تقف عند هذا الحد. النبي صلى الله عليه وآله حين يخاطبه الباري في سورة القلم وإنك لعلى خلق عظيم، إنك لعلى خلق عظيم، والخلق هنا لا يقتصر الكلام فيه عن صفات أو خصال إنسانية في الفعل أو في الترك، وإنما الحديث عن الخلق عن جميع محتويات شخصية الإنسان. الخلق العظيم له مراتب. الخلق العظيم هو فعل وانفعال، نحن ما بين أن نؤثر وما بين أن نتأثر، وهذه هي طبيعة الإنسان، ما بين أن يؤثر وهو الفعل وما بين أن يتأثر وهو الانفعال، وكل ذلك على مراتب. النبي صلى الله عليه وآله هو يأمرنا، يقول تخلقوا بأخلاق الله. وأنا أديب ربي وعلي أديبي كما يقول صلى الله عليه وآله وسلم. خلقه هو خلق الله، وقلت بأن الخلق لا ينحصر في صفة معينة، وإنما حقيقة الشخصية، الحديث عن الخلق العظيم الحديث عن حقيقة الشخصية. إذا وصل الحديث أن تخلقوا بأخلاق الله، لنقرأ في حديث الكساء الشريف، وأعتقد أن أكثركم قرأه سمع به يحفظ مقاطع من الباري سبحانه وتعالى في حديث الكساء وهو يخاطب ملائكته في الملأ الأعلى: يا ملائكتي ويا سكان السماوات وعزتي وجلالي. الخطاب إلى الملأ الأعلى: إني ما خلقت سماء مبنية، إلى آخر المقاطع التي يحفظها الكثير منكم. إني ما خلقت سماء مبنية إلا في محبة هؤلاء الخمسة، إلا لأجل هؤلاء الخمسة. من هم؟ حين سأل جبرائيل من هم يا ربي، هم فاطمة وأبوها. يعني أن الأهم، يعني أن الأولى، يعني أن الأعلى، يعني أن الأفضل، يعني أن المرتبة الأولى عند الله هم، وابتدأ بفاطمة. تخلقوا بأخلاق الله، أليست هي هذه المضامين هي أخلاق الله؟ النبي صلى الله عليه وآله حينما قلت بأن الهم الأول عنده فاطمة هو تخلق بأخلاق الله، هذا الحديث إلى أي شيء يشير؟ إني ما خلقت كل شيء إلا لأجل هؤلاء. من هم هؤلاء؟ أولهم فاطمة، يعني أن الأولوية لفاطمة. لا يفهم هذا الكلام فهما ساذجا، فقد يتصور البعض أن المراد من حديث هذا والمراد من الأولوية أنها أولى من أبيها ومن بعلها، هذا فهم ساذج. هم كلهم نور واحد، ولكن للكلام حيثيات كما يقول الحكماء، ولولا الحيثيات لبطلت الحكمة. الكلام له جهات وله فروع، ولكن هذا المضمون واضح في حديث الكساء، كل شيء لأجلهم وفي محبتهم، يعني هم الأمر الأول. وهذه المجموعة الاسم الأول فيها فاطمة. الحديث ما قال فاطمة ومحمد وعلي وحسن وحسين، قال فاطمة وأبوها نسبه إليها، وبعلها نسبه إليها، وبنوها. يعني كانت هي المحور، يعني كانت هي الأهم، يعني كانت هي الأولى. إلى أي شيء يشير هذا؟ هل يشير إلى أن القضية قضية تقال كما اعتاد المتحدثون الذين يذكرون المناقب، تقال المناقب والمستمعون يرددون الصلوات وبعد ذلك كل واحد يذهب إلى بيته وفي أمان الله؟ هل القضية بهذا الفهم الساذج؟ هذه مقدمات علمية واضحة. إذا كان الشخص الأول الأهم هو خاتم الأنبياء، فلا بد أن نقف عند هذه المقدمة. وإذا كان الأمر الأهم عند خاتم الأنبياء هي فاطمة، لا بد أن نقف عند هذه النقطة. وإذا كان خاتم الأنبياء إنما يتخلق بأخلاق الله لأنها هي الأمر الأهم عند الله سبحانه وتعالى، هل القضية هكذا تلاك على الألسنة وتترك بعد ذلك إما في طوايا الكتب أو في طوايا النسيان الفكري، تهيج عند المناسبات فتردد الصلوات وكلمة أحسنت وكل واحد يذهب على رسله؟ القضية بهذه السطحية. هذا هو تسطيح أيضا ما بدأت به حديثي من أنه يكثر الحديث عن فاطمة، ولكن بالتسطيح، وهذا ظلم لفاطمة وجهل في نفس الوقت. ما يطرح من تسطيح هو جهل، والجهل هو ضرب من ضروب الظلم. حينما تجهل حقا لصاحب الحق هو هذا الظلم. حين يصف القرآن الشرك بأنه ظلم عظيم، الشرك هو جهل، الشرك هو جهل بحق الله سبحانه وتعالى، الجهل بحق صاحب الحق هو ظلم. ولذلك كانت بداية الدين مبنية على المعرفة، أول الدين معرفته كما يقول سيد الأوصياء، أول الدين، أول الدين معرفته، ومن لم يعرف إمام زمانه. المعنى واضح لديكم. الميزان بين الهدى والضلال، الميزان بين الحق والباطل هو المعرفة. فحينما نقف عند هذه الحقيقة أن الأهم هو المصطفى، وأن الأهم عند المصطفى فاطمة، وأنه في ذلك يتخلق بأخلاق الله، وهذا حديث الكساء واضح صريح، حينما نقف عند هذه الحقيقة ماذا يعني؟ هل هي منقبة تلوكها الألسنة وتنتهي القضية؟ أبدا أبدا. ديننا قائم على فاطمة، وليس القضية قضية إنشائية. أنا لست شاعرا هنا أحاول أن أدبج العبارات وأجمع الكلمات المنمقة كي أسطر كلاما أقوله على هذه المنصة وأذهب. القضية ليست تدبيج عبارات وتنميق جمل ورصف كلمات، أو هي محاولة لإبراز قدرة على الخطابة أو الحديث. القضية ليست في هذا الجو. حينما نقف عند هذه الحقيقة، الحقيقة أن ديننا هو فاطمة، بل إن فاطمة معناها أعمق من ذلك، القضية أعمق وأبعد. حينما نقرأ في سورة البينة في الآية الخامسة من سورة البينة: وذلك دين القيمة. الروايات عن المعصومين، الرواية عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه قال: وذلك دين القيمة إنها فاطمة. دين القيمة هي القيمة على الدين، وهذا معنى قول الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه: وفاطمة أمنا حجة علينا. هذا هو معنى فاطمة أمنا حجة، قال أمنا، يعني أن محمدا وعليا الكلام يختلف كما قلت قبل قليل، فعلي هو نفسه صلى الله عليه وآله وسلم حين جاءه أحدهم فسأله عن أصحابه قال: حدثني يا رسول الله عن أصحابك، فقال: فلان كذا فلان كذا فلان كذا، وسكت. قال: ما حدثتني عن علي؟ قال: إنك سألتني عن أصحابي وما سألتني عن نفسي، لو سألتني عن نفسي لحدثتك عن علي. وذلك دين القيمة، القيمة على الدين. ماذا يعني ذلك؟ هناك دين وهناك قيم على هذا الدين. رواية عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه يرويها أبو بصير في معنى هذه الآية: وذلك دين القيمة، قال: هو القائم صلوات الله وسلامه عليه، والقائم هو السر المستودع فيها. الحديث عن القيمة، أنا ذكرت هذا لربما البعض يجد هذه الرواية في بيان معنى هذه الآية فقد يلتبس عليه الأمر، ولكن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هو السر المستودع فيها، هو الإشراقة الفاطمية. فاطمة مجمع النبوة والولاية، فلذلك كانت حجة على الأئمة من بعدها، من بعد علي. فاطمة كانت البرزخ بين حقيقة النبوة والولاية، فكانت الحجة على كل المعصومين من غير النبي وسيد الأوصياء. وذلك دين القيمة، قيمة على الدين. الدين ما هو؟ الدين هل هو نصوص؟ أبدا، هذه النصوص ليست دينا. النص القرآني هو الدين؟ أبدا. النصوص الواردة عن المعصومين هي الدين؟ أبدا. هذه النصوص هي عبارة عن جمل وألفاظ وعبارات تنبئ عن معنى الدين، تخبر عن معنى الدين. الدين هو طبيعة العلاقة التكوينية فيما بين المخلوق والخالق. القضية أبعد من مسألة أحكام أو فتوى أو بيان أحكام الحلال والحرام. الدين لا ينحصر بهذه المعاني، هذه قضايا في نهاية الفهرست. الدين هو حقيقة العلاقة بين الخالق والمخلوق، وهذه القضية يدخل فيها ما يرتبط بأرزاق العباد. وحين أتحدث عن الأرزاق لا أعني بالأرزاق هنا فقط هذا المعنى المتبادر لأذهان الكثير من الناس هو في المال أو الطعام أو الشراب. الأرزاق بكل درجاتها وبكل مراتبها. هذه العلاقة فيما بين الخالق والمخلوق التي تتناول جميع مفردات حياة الإنسان من قبل وجوده على الأرض وبعد وجوده في هذا العالم الدنيوي وفي العوالم التي تأتي بعدها هو هذا الدين الذي يتحدث عنه القرآن، وهذه هي القيمة على هذا الدين، وذلك دين القيمة. يعني هي الأمر الأهم، هي الشخص الأهم، هي العنوان الأهم، وهذا هو الذي يتردد على ألسنة الكثيرين من العارفين من أهل العلم من أنها باب الفيض. هي باب الفيض لأنها القيمة على هذا الدين، هي باب الفيض في الجانب المادي، وهي باب الفيض في الجانب المعنوي. لها القيمومة، والمراد من القيمومة ليس هو المعنى المنحصر كما يتبادر إلى الذهن في المسؤولية أو في الحكومة. فاطمة لها القيمومة، ومن أجلى معاني هذه القيمومة فاطمة لها الأمومة، الأمومة على هذا الوجود، ولذلك سميت فاطمة، وهي التي فطمت، الأم هي التي تفطم، الفطم من شؤون الأمومة. فاطمة فطمت عقول الخلق عن معرفتها، فاطمة فطمت محبيها وذريتها عن النار، فاطمة فطمت أعداءها عن الجنة، فاطمة 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 إلى سائر المعاني التي وردت في معنى فاطمة. الفطم من شؤونات الأمومة، فإذا كانت هي أما لأبيها وأبوها هو أوسع وعاء في هذا الوجود، فمن باب الأولى أن تكون أما للأوعية الصغيرة، الوعاء الأعظم الأكبر، الوعاء المصطفوي، الوعاء المحمدي. إذا كانت فاطمة أما لهذا الوعاء، هي أم أبيها، فمن باب الأولى أن تكون أما لسائر الأوعية. الروايات التي تحدثنا من أن السماوات والأرض خلقت من نورها، هو هذا معنى الأمومة. الأم في لغة العرب هي الأصل، الأم هي المنبع، هي البداية، وهذا جانب من معاني القيومية فيما أشارت إليه الآية، وذلك دين القيمة وذلك دين فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. وخلاصة فاطمة أين تتجلى؟ تتجلى في البقية، بقية الله خير لكم، هذه البقية، هذه البقية من مجموعة الحجج التي أمهم فاطمة والتي هي حجة عليهم. هذه القيومية في فاطمة أين تظهر وأين تتجلى؟ تتجلى في هذه البقية، في إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك الروايات جاءت في معنى هذه الآية وذلك دين القيمة مرة في الزهراء ومرة في إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. إذن ما هي النتيجة التي نصل إليها؟ إذا كان الشخص الأهم هو المصطفى صلى الله عليه وآله، وإذا كان الأمر الأهم عنده هي الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وإذا كانت الخلاصة والبقية من فاطمة هو مهديها صلوات الله وسلامه عليه، هنا تتجلى معنى القيومية القيوم أو القيم أو القائم، يعني الذي يكون كل الأمر بيده. فمن يعتقد بإمامته عليه أن يبني كل حياته بكل جزئياتها تحت هذه القيومية. الأمر راجع وعائد إليه، هو قائم، قائم بكل شيء، هو قائم بهذا الوجود، هو قائم بكل حقيقة، هو قائم بشرع الله، هو قائم بدين الله. وإذا أردنا أن نتصفح كلماته وهي قليلة، ما نقل في التواقيع الشريفة عن الناحية المقدسة أو ما نقل ممن وفق للقياه في زمن الغيبة الكبرى من كلمات، نجد أن الأهم عنده فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. ولذا يقول: إن لي بفاطمة أسوة، يجعل من فاطمة كما في توقيعاته الشريفة، إن لي بفاطمة أسوة، لأن فاطمة عنده العنوان الأهم، العنوان الأول. نحن نقرأ في زيارتها الشريفة: وأن من سرك فقد سر رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن جفاك فقد جفا رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن آذاك فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن وصلك فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن قطعك فقد قطع رسول الله صلى الله عليه وآله. سرور، جفاء، أذى وإيذاء، ووصل وقطيعة. وهذه العناوين تتناول كل ألوان العلاقة بين شخص وآخر، ولو كانت هناك عبارات وألفاظ أخرى لأوردتها الزيارة، ولكن هذه العبارات في لغة العرب هي العبارات التي تتحدث وتخبر عن جميع أنحاء وأشكال العلائق فيما بين الأشخاص. من سرك، جفاك، آذاك، وصلك، قطعك. وهذه المعاني تنطبق على خاتم الأنبياء وتنطبق على إمام زماننا. يمكنك أن تقول نفس المضمون: وأن من سرك فقد سر إمام زماننا، وأن من جفاك فقد جفا إمام زماننا، وأن من آذاك فقد آذى إمام زماننا، وأن من وصلك فقد وصل إمام زماننا، ومن قطعك فقد قطع إمام زماننا. يعني أن العلاقة به في جميع اتجاهاتها مقرونة بفاطمة صلوات الله وسلامه عليها. اللهم صلي على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.